بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في جامع بيان العلم باب جامع لنشر العلم. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب جامع في آداب العالم والمتعلم. وهذا الباب شمل أمورا كثيرة من آداب أهل العلم وكيف ينبغي أن يكونوا من آداب العالم ومن آداب المتعلم. وطالب العلم حين يقرأ مثل هذه الأبواب يجتهد في العمل بها، في التأسي بالسلف بذلك، وكيف كان أخلاقهم وهديهم وأدبهم في العلم، حتى يكون ممن ينتفع بعلمه. فقراءة مثل هذه الأبواب والنصائح لنعمل بها جميعا، ولنتحرى أن نكون على هدي السلف في ذلك في كل أبواب الدين، ومنها الأدب، وشأن طالب العلم والعالم في تأدبه بآداب العلم. قال: حدثنا خلف ابن القاسم، قال: حدثنا أحمد ابن الحسن الرازي، قال: حدثنا أزهر ابن زفر ابن صدقة، قال: حدثنا عبد المنعم ابن بشير، وهو ضعيف بل شديد الضعف منكر الحديث، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. وعبد الرحمن ضعيف في الحديث، إمام في الفقه والتفسير، ولكنه في الحديث ضعيف. عن أبيه، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. وهذا الحديث ضعيف شديد الضعف، وأحسن منه موقوفا عن عمر، جاء موقوفا عن عمر قال البيهقي رحمه الله، وهو الصحيح، أي موقوف على عمر رضي الله عنه. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. السكينة مأخوذ من السكون، والسكون خلاف الحركة، الشيء الساكن ما كان ليس متحركا. فتعلموا له السكينة، أي سكينة العلم، لا يكون عندكم كثرة حركة، سرعة جري، كثرة مزاح وإشارة بالأيدي، كثرة التفات ورفع الأصوات، لا يكون طالب العلم كذلك، بل طالب العلم عنده سكون، قلبه ساكن وجوارحه ساكنة، هذا معنى السكينة. وقريب منها معنى الوقار، فالوقار معناه قريب من معنى السكينة وبمعنى الرزانة، والوقر بمعنى الحمل الثقيل، أي هذا يكون رزينا ليس مستعجلا، فمعانيها متقاربة. فطالب العلم صاحب سكينة ووقار. قال: وتواضعوا لمن تتعلمون منه. تواضعوا بمعنى انخفضوا لا تترفعوا، فالتواضع مأخوذ من الوضع، ووضع الشيخ خلاف رفعه، فمعنى انخفضوا لمن تتعلمون منه لا تترفعوا عليه ولا تتطاولوا، فإن هذا من أدب العلم. ولا تكونوا جبابرة العلماء، هذه نصائح مفيدة ونافعة، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن ابن يحيى، ويحيى ابن عبد الرحمن، قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد ابن حزم، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن نعمان، قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعد عن طاووس، أو عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثا. وهذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة. فعلموا وكونوا في تعليمكم ميسرين ولا تعسروا. وكما سبق بيان مرارا، ليس معنى يسروا أي بما تشتهون وبما تهوون، ولكن يسروا موافقة للأدلة، فلا يكون التيسير تابعا للهوى أو للاستحسان، فإن هذا لا يجوز، لكن التيسير يكون بالعمل بالدليل، بحيث لا يجعل الإنسان على الناس مشقة ولا عنت ولا ضيق، إذا علمهم يحرص على التيسير، لا سيما في معاملات الناس ونحو ذلك التي الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، فالميسر باق على الحل لا يخرج عن الحل، والمعسر هو الذي يخرج، فيحتاج إذا عسر إلى دليل. قال: وحدثني خلف ابن القاسم، قال: حدثنا أبو علي ابن السكن، قال: حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الداودي بطبرية، قال: حدثنا حسين ابن مبارك، وهو ضعيف بل شديد الضعف، حسين ابن مبارك، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين، ولا قسم بين الناس شيئا أقل من الحلم، وما أوي شيء إلى شيء، أوي شيء إلى شيء أي ضم شيء إلى شيء، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وهذه صحة هذا الكلام عن بعض السلف كما سيأتي، أما الحديث فهو ضعيف. وحدثنا ابن القاسم قال: حدثنا ابن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو خيثمة سهير بن حرب قال حدثنا ابن عيين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. السند الصحيح هو في كتاب العلم لابن أبي خيثمة. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمر قال حدثنا أسلم ابن عبد العزيز قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال لم يؤوى شيء إلى شيء أزين من علم من حلم إلى علم. السند أيضا صحيح كما سبق. وهذا أيضا من النصائح النافعة أن أحسن ما يضم العالم إلى علمه الحلم، فقد يكون عنده علم ولكن يكون مستعجلا، ليس عنده علم، ليس عنده حلم، يكون عدم متأن، يكون ليس متأنيا ولا متثبتا، بل يسرع في الأخذ بالشيء وفي المعاقبة عليه والمجازاة به، فهذا نقص في حق صاحب العلم. لكن صاحب العلم يكون حليما، والحلم هو عدم الاستعجال في العقوبة والمجازاة. فأحسن ما يضمه صاحب العلم إلى علمه هو الحلم، أن يكون حليما، وبهذا يحصل له الخير العظيم. والمستعجل المسرع في المؤاخذة والعقوبة سيندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التأني من الله، والتأني هو بمعنى الحلم، والعجل من الشيطان. فالتأني من الله والعجل من الشيطان. قال وقال بقية ابن الوليد وهو مدلس عن إبراهيم ابن أدهم ومحمد ابن عجلان ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان انظر إليه كلامه أشد علي من سكوته. وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. أي هذه أمور حسنة، فإذا انضافت إليها الأمور التي ذكرت معها ازدادت حسنا وجمالا. فالعلم حسن ومنزلة رفيعة، فإذا انضاف إلى العلم الحلم وانضاف إلى الحلم الرفق صار في ذلك الخير. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى العلم والحلم حلتا كرم للمرء زين إذا هما اجتمعا كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفعا. صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا كل رفيع البنا أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا. حتى لو كان رفيعا إذا ضيع هذين الأمرين يصير خاملا، أي خلاف الرفيع. أخمله ما أضاع فاتضع، وهما العلم والحلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وهذا سبق معنا أنه منقطع. وكان يقال لقاح المعرفة دراسة العلم. وذكر الحسين ابن علي بن الأسود أبو عبد الله العقلي: حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن عون الخراساني، وهذا محمد ابن عون متروك، عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، أحلاس أي ملازم البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. ضعيف هذا عن ابن مسعود. قال الحسين: وحدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كان يقال جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. والإسناد إليه صحيح، هو فيه مصنف بن أبي شيبة، السند صحيح. وهذا لفظ حديث ابن نمير ولفظ حديث أبي أسامة: وخالل الحكماء وخالط العلماء. خالل أي صاحب، فالخليل هو الصاحب المحبوب. قال: وأخبرنا الحسين ابن علي الجعفي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. وسنده صحيح إلى سفيان، لكن هو معضل كما ترى، سفيان يرويه عن عيسى بن مريم. وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن موسى بن نصر قال: سمعت عيسى ابن حماد يقول: كثيرا ما كنت أسمع الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلموا الحلم قبل العلم. وحدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد ابن سعيد ابن أبي مريم قال: سمعت ابن وهب يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. يعني ما حصل عليه من الأدب في مجالسة مالك هو أعظم في نفسه، يقول أفضل مما حصلته من العلم. أدب مالك سمته، هيبته، وقاره، سكينته. وهكذا كان العلماء. رأى بعض المحدثين أحمد بن حنبل رحمه الله في مكة وهو يمشي وراء بغلة الشافعي، والشافعي راكب، وسفيان بن عيينة كان بمكة يحدث، فقال له بعض أهل الحديث: يا أبا عبد الله، تركت سفيان وحديثه وتتبع بغلة الشافعي؟ قال: إذا فاتني حديث سفيان بعلو أخذته بنزول، إذا فاتني من سفيان مباشرة أخذ من تلامذته، لكن إذا فاتني عقل هذا الفتى وأدبه أي الشافعي فممن أخذه؟ يعني يقول: إذا فاتني عقل الشافعي وفقهه وأدبه وهديه الذي كان عليه وسمته فممن أخذ ذلك؟ فقدم أحمد رحمه الله ما كان عليه الشافعي من العقل والفقه والأدب والسمت، وأنه يأخذ ذلك على ما كان من الحديث عند سفيان، لأنه لا يفوت حديث سفيان سيأخذه. وهكذا كان مجلس الإمام أحمد بعد ذلك، كان يحضر مجلس الإمام أحمد كما هو في ترجمته نحو 12,000، منهم نحو 5,000 يكتبون الحديث والباقون يتعلمون من أدب أحمد وهديه في مجلسه رحمهم الله. فهكذا كان أهل العلم. هذا ابن وهب الذي هو أقرب الناس إلى مالك، من أقرب الناس إليه وأكثر الناس مجالسة له، يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. قال: ولقد أحسن عبد الله بن المبارك حيث يقول، وسنده صحيح عن ابن المبارك كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاقتبس علما وحلما ثم قيده بقيد. اقتبس علما وحلما، تعلم العلم وتعلم أيضا منه الأدب والخلق ومن ذلك الحلم. وذكر محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. قال محمد: ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. دله أي أدبه وسمته وما هو عليه من الأخلاق. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم عن شريك ابن نهيك الخولاني قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. هذا الطريق في شريك بن نهيك لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن الأثر له طريق أخرى فيكون بالطريقين حسن. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، أي صاحب أهل العلم، يدخل معهم إذا دخلوا، يخرج معهم إذا خرجوا، يمشي معهم إذا مشوا، يستفيد بذلك. مجالسة أهل العلم فيها فائدة. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الحسن ابن بهزاد قال حدثنا الربيع ابن سليمان صاحب الشافعي قال: سمعت الشافعي يقول: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. سند صحيح. وجاء في بعض الزيادات: ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ثم قال: وملاك ذلك كله التقوى. كذا في بعض الروايات زيادة: ومن تعلم الحساب جزل رأيه، وملاك ذلك كله التقوى. وهذه وصايا من الإمام الشافعي رحمه الله، هو يخبر بهذا خبر ويوصي بالحرص على هذه الأمور. من حفظ القرآن عظمت حرمته، حافظ لكلام الله، نعم ينبغي أن تكون له حرمة، فإن الله تعالى قد فضله بذلك إذا كان من أهله العاملين به. ومن طلب الفقه نبل قدره، صار قدره عاليا وصار نبيلا بين الناس. ومن عرف الحديث، في بعض الألفاظ ومن حفظ الحديث، قويت حجته، كن قوي الحجة. فلذا ترى طالب العلم الذي عنده محفوظات قوي الحجة، إذا خطب قوي الخطبة، إذا أفتى قوي الفتوى، إذا تكلم وناقش في المسائل قوي في ذلك، عنده حفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن حفظ الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه. لما في النحو من التشعيبات وما في من التفصيلات والأقوال والتعليلات، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. فإذا صان الإنسان نفسه صانه العلم، وإذا ابتذل نفسه ابتذل نفسه وابتذل العلم. وقال عمر مولى غفرة: لا يزال العالم عالما ما لم يجسر في الأمور برأيه. يجسر أن يتجرأ، ما لم يتجرأ على الكلام في العلم وفي الفتوى برأيه. ولم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه. ذكره قتادة وغيره عن أبي الأسود. والتلقين مذموم، تلقين الشيخ الحديث كان يذم، ذم من يفعله وذم من يقبل التلقين من المشايخ. وقال الخليل ابن أحمد: إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأ، لأنك إذا نبهته على خطئه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. وهذا بحسب الحال، يعني تنبيه من يعلمك إذا أخطأ. إذا كان في الأمر سعة أنك تترك تنبيه في المجلس وتنبه بعد ذلك، بحيث أن الموجودين هم موجودون في مجلس آخر ويستطيع تنبيههم على ذلك الخطأ، فهذا أحسن مراعاة لمنزلته وحرمته. وإذا كان يترتب على عدم التنبيه ضرر، بحيث يأخذ ذلك الخطأ من يكون موجودا وينصرف، فهنا التنبيه لازم، ويستطيع ينبه بأسلوب حسن، برفع ورقة فيها كتابة ونحو ذلك، حتى لا يجهر مثلا في تنبيهه بخطأ في حلقة علم يراه قد يأنف من ذلك. ومن كان صدره منشرحا لذلك فينبه إذا كان هناك ضرر من عدم التنبيه. وكلما كان التنبيه بأسلوب أحسن كان أكمل في المعاملة والأدب مع المعلم. أما هذا على إطلاقه يعني فلا، إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأ، لا ترد عليه خطأ أمام الناس إذا كان ليس في ذلك مفسدة. أما إذا فيه مفسدة وسيتأثر بعض الناس بذلك الخطأ أو يأخذ ذلك الخطأ وينصرف، فهنا التنبيه لا بد منه. قال: وحدثنا خلف قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول نقل الصخري أيسر من تكرير الحديث. هل هذا موجود عندكم في النسخ كلها؟ ها عندكم هذا؟ قال معمر قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس, ومحتمل إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره, يعني الحديث لا شك أول ما يلقى على المسامع تكون الأسماع متشوفة إليه أكثر والنفوس متطلعة إليه. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قال لي يحيى بن سعيد القطان سمعت شعبة يقول كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. وسنده صحيح عن شعبة. والمراد بقول كنت فأنا له عبد أي أنا له بمنزلة الرقيق, بمنزلة العبد, أخدمه وأكون معه وأحسن إليه كما يحسن العبد إلى سيده الرقيق. لأن بعضهم يقول هذا الكلام خطأ, من علمني حرفا صرت له عبدا, ليس المراد العبودية التي هي تعبد الذي لا يكون إلا لله. فليس مراد أهل العلم بذلك أنه يعبده كما يعبد الله, لا, إنما المراد صرت له عبدا أي أكون له كالرقيق, أخدمه وأحسن إليه وأقوم بحاجته كما يقوم الرقيق بحاجة سيده. وهذا قد جاء عن غير شعبة من السلف, من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. فليس في هذا الكلام انتقاد بل هو معنى صحيح. قال وحدثنا سعيد بن سيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثنا محمد قال حدثني أبي قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا أبو عاصم خشيش ابن أصرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. قد جاء في بعض الألفاظ بأوضح من هذا, كان الرجل إذا طلب العلم كان الرجل منا إذا طلب العلم ظهر أو رؤي أثر العلم في سمعه وبصره وتخشعه ومشيته ومجلسه, أي يظهر عليه أثر العلم. كان ذا كلام بذيء وصوت مرتفع قبل أن يطلب العلم, إذا طلب العلم يتغير هذا عنه. كان صاحب طيش وكثرة حركة بما لا داعي له, فطلب العلم ذهب عنه ذلك وصار صاحب سكينة ووقار. وهكذا كان يعمل معصية بسمعه أو ببصره أو نحو ذلك, فطلب العلم يتخلص من ذلك ويترك ذلك ويقبل على طاعة الله. فمعناه أن العلم يؤثر في أدب المتعلم, كل من نفعه علمه أثر على هديه, ومن لم يؤثر علمه على هديه فمن سينفع بعلمه؟ إذا لم ينتفع هو بعلمه فكيف سينفع غيره؟ قال وأخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد, فيه ضعف ولكن الأثر كما سيأتي في كتاب الزهد لابن المبارك, قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة، فإذا عظمت الحلقة فأنصت. سند الصحيح هو عند ابن المبارك في الزهد، وكأن مراده بذلك أنه يخاف عدم الإخلاص أن يحدث الرجل والاثنين والثلاثة، فإذا عظمت الحلقة وكبر عدد الجالسين يخشى على نفسه فينصت. وتعليم الناس مع مجاهدة النفس على الإخلاص أفضل من الإنصات. وسبق معنا أثر مسروق وصاحب حيا كانوا يتذاكرون، فاجتمع إليهم الناس قال إن الناس ما اجتمعوا إلينا إلا لنحدثهم، فإما أن تحدث عن ابن مسعود وأصدقك، وإما أن أحدث عن ابن مسعود وتصدقني. فقال لو حدث أنت، فجعل مسروق يحدث وصاحبه الذي هو الشتير بن شكل يصدقه. سبق معنا الأثر. فإذا عظمت الحلقة يعلم الناس ويجاهد نفسه على ما قد يطرأ عليه. قال ابن المبارك وأخبرني رباح ابن زيد عن رجل عن وهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كما أن المال يطغي فالعلم يطغي، فيجب على طالب العلم أن يحذر الطغيان. والطغيان هو الترفع والمجاوزة، طغى الماء أي جاوز الحد المعلوم. ولكن غالبا ما يكون طغيان العلم في أول مراحله، فإذا ازداد علما أكسبه ذلك العلم تواضعا. حتى جاء عن ابن المبارك رحمه الله يقول العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، يعني رأى أنه قد حصل العلم فيترفع ويطغى على الناس، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، يعني علم سعة العلم. كلما ازداد علما ازداد معرفة بسعة العلم، وكلما نظر في علم الأئمة والعلماء رأى أن ما عنده ليس بشيء، فيعلم حين ذلك أنه لا يعلم. فإذا وجد الإنسان من نفسه ترفعا بالعلم وطغيانا به وتكبرا يجتهد في الازدياد منه، فإن الازدياد منه يحمله على التواضع. قال وروينا من وجوع عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فأخذ بركابه أي يقود ناقته، فقال له زيد رضي الله عنه خل عنك يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وإسناده صحيح، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كافأ ابن عباس رضي الله عنهما على أخذه بركابه أن قبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وهذه الزيادة عند ابن عساكر وغيره، وفي الإسناد مجاهيل. قال وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت، صلى عليها زيد رضي الله عنه وكبر أربعا، وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابه يومئذ تعظيما لحرمة معلمه يقود ناقته. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له المنزل الرفيع كان عمر يدخله مع علماء الصحابة في مجلس المشاورة، وكان يأخذ ناقة زيد ويقودها تواضعا من لمن يعلمه. قال: وقرأت على عبد الرحمن ابن يحيى أن عمر بن محمد حدثهم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا حميد ابن أبي سويد المكي، وهو مجهول، وإسماعيل الذي قبله إنما روايته عن أهل بلده تكون مقبولة، وهذا ليست منها. عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ولا تعنتوا، فإن المعلم خير من المعنت. هكذا قال، وغيره يقول في هذا الحديث: تعلموا ولا تعنتوا، فإن المتعلم خير من المعنت. وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد حد عليث، سبق أنه ليث بن أبي سليم مختلط، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاث مرات، وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت. ورواه عبد الله بن هارون البجلي الكوفي عن ليث بن أبي سليم بإسناده مثله، وقال في آخره: وإذا غضبتم فاسكتوا، كررها ثلاث مرات. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي عدي عن يونس أراه يعني ابن عبيد عن ميمون ابن مهران قال: لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إذا ماريت عالما خزن عنك علمه، وإذا ماريت جاهلا خشن بصدرك. وقد أخرجه الدارمي وسنده صحيح. قال أحمد بن زهير: وحدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال: حدثنا أبو المليح عن ميمون ابن مهران قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. إسناده أيضا صحيح. قال: وحدثنا مؤمل بن إهاب قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو سلمة يماري ابن عباس رضي الله عنهما، فحرم بذلك علما كثيرا. أخرجه البخاري أيضا في التاريخ وابن عساكر من طريق عبد الرزاق. قال: وحدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا أبو المليح عن ميمون قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن شعبان قال: حدثنا إبراهيم ابن عثمان قال: حدثنا حمدان ابن عمرو ابن نافع قال: حدثنا نعيم ابن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وحدثنا خلف قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم ابن عثمان قال حدثنا حمدان ابن عمرو بن نافع قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي قال من السنة أن يوقر العالم. هذا والذي قبل كلاهما من طريق نعيم بن حماد وهو ضعيف، ولكن الأثر الثاني قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وقد سبق معنا بلفظ من السنة أن يوقر أربعة، وذكر منهم العالم. سند صحيح. قال وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن عبد الله بن سليمان الأسواني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي أحمد ابن محمد بن سلام بن سلم الأزدي قال حدثنا محمد بن حفص الطالقاني قال حدثنا صالح ابن محمد الترمذي قال حدثنا سليمان ابن عمرو النخعي عن شريك يعني ابن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب وألا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه وإن كانت لك حاجة وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. سليمان ابن عمرو النخعي كان ممن يضع الحديث، فالأثر عن علي ضعيف، وكان معاديا لأهل الحديث سليمان بن عمرو النخعي. قال أنشدني يوسف ابن هارون لنفسه في قصيدة له وأجله في كل عين وأجله في كل عين علمه فيرى له الإجلال كل جليلي، ولذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. قال أبو عمر وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أنه قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. هو قد أخرجه الخطيب في الجامع بسند صحيح، نعلقه في الجامع للخطيب. لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال الزهري كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. تقدم. وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم ابن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمرو قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لم أستخرج ما استخرجت من عطاء إلا برفقي به. تكرر هذا في هذه النسخة وسقط من بعض النسخ وقد سبق بإسناده. وقالت الحكماء إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقال الحسن بن علي لابنه يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقال الشعبي رحمه الله جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. كل مجالستهم خير. إذا أحسنت حمدك العالم، ذكرك بالخير، أثنى عليك، وإذا أسأت عذرك والتمس لك العذر، وإذا أخطأت لم يعنفك بل يعلمك ويرشدك إلى الصواب، وإذا جهلت علمك، وإذا شهد لك نفعك. فهذا الباب باب جامع في آداب العالم المتعلم، ذكر فيه ابن عبد البر رحمه الله هذه الأحاديث والآثار التي تضمنت النصائح والوصايا من سلف الأمة في تأدب طالب العلم بأدب العلم. أخن يقول: ما هو المقصود من التلقين المذموم؟ التلقين المذموم يعني أن يخطئ المحدث فيلقنه بعض الجالسين بعض الحاضرين فيقول كما لقنه بعض الموجودين، فهذا يضعف. كان من يقبل التلقين يضعفون، لأن هذا معناه متشكك، ليس واثقا بهذا الحديث الذي يحدث به. كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا سأل بعض الطلبة سؤالا فقال له الذي بجانبه يخبره بالجواب، فيقول الشيخ لهذا الذي لقنه، يقول: أنت ضعيف. يعني تقبل التلقين، ربما يلقنك خطأ. أخني يقول: أعمل في بنك حمالا، فهل يجوز ذلك؟ وهل هناك بنوك إسلامية؟ لأن بعضهم ينكر ذلك. هذا الذي يعمل حمالا ينظر إذا كان هذا البنك معاملة بالربا فلا يجوز أن يعمل فيه حمالا، يعني مع البنك لا يجوز أن يعمل حمالا في عمل البنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فآكل الربا ملعون، ومن يؤكل الربا غيره ملعون، وكاتب الربا في اللعن، والشاهد في الربا كلهم داخلون في اللعن. فإذا الربا لا يجوز يعمل فيه الإنسان، لا أن يأخذ الربا هو، ولا أن يكتب الربا، ولا أن يشهد عليه، ولا أن يحمل في مكان يتعامل فيه بالربا، ولا أن يحرس بنكا يتعامل بالربا، بنك من البنوك التي فيها الربا. هؤلاء عرضوا أنفسهم لحرب الله جل وعلا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق حرب الله جل وعلا؟ هؤلاء المربون والذين يتعاملون بالربا ويشيعون البنوك الربوية بين الناس، هؤلاء يسعون في هلاك المسلمين. هم يقولون: نحن نسعى في تحسين الوضع، الوضع متدني والتجارة ضعيفة، فنحن نسعى في النهوض بالشعب إلى أن يمتلك مالا ويتاجر. لا والله، إنهم يسعون في انحطاط الشعب، يسعون في تعريض هذا الشعب لعذاب الله وعقوبته وحرب الله. أي نهضة به وأي صلاح لحاله أن يعرض لحرب الله جل وعلا؟ فلا يجوز للإنسان أن يعمل في الأماكن التي هي أماكن الربا، لا كاتبا ولا شاهدا ولا حارسا ولا متعاونا بأي شيء على هذا الأمر المحرم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الذي يحمل لهم متعاون معهم على الإثم، الذي يحرس لهم متعاون معهم على الإثم، فلا يجوز ذلك. بقي قوله هل هناك بنوك إسلامية؟ يحتاج نظر، لا أستطيع أثبت ذلك ولا أنفيه لعدم اطلاعي على شيء من ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.